لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله آل الله تسرع بالسرى وإلى الجنة وإلى الجنان بها المنايا تسرع. شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورق لا تجزع. أيروق قدما منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفرا. بل قعود لله أقمار أفرن بكربلا ولها بيثرب والمحصب. مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمقام. الأرفع صاح ارشد يا حادي وسير وتجدم على ضعوني. هيها تصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني. ولن صوت العليل تصيح يا أهل الضعن تانوني. يا أهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني. عليكم تعمن عيوني فرقاكم هدم حيلي وروح المرض سلاها. يا ويلي بس معها حسين رد من الضعن ليها. قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها. يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تهليها. يا بويا للوطن ردي وخلي نرشد بقصدي. وانتك ذوبت كبدي فرقاكم هدم حيلي يروح المرض سلاها متعجبة منكم يا فرسان الحمية كلكم غيورين وشيامكم هاشمي نشف يا ابويا دمعتي والتفت ليا وصدت لابو فاضل تنوح وتنتخيب خرت تحب ايده راسه صعب الامره تنادي يا عم فراق ابو شيبر توسل بابو يا حسين ياخذني يا عبا روحي ترى راحت يا سردال الكتي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على القوم على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الكلام حول الدين الإسلامي بين الحقيقة والأوهام، وقد عرفت في الليلة الماضية معنى الحقيقة وهو كل أمر ذي أساس عقلي وشرعي، كما عرفت الوهم الخرافة الأسطورة بأنها كل أمر لا أصل له في العقل ولا في الشرع، وإن كان له أصل فله أصل في الخيال في الوهم في الأكاذيب والمجعولات. في هذه الليلة نريد أن نتكلم عن دور النبي الأكرم وأهل بيته الطيبين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم في مكافحة الخرافة وفي محاربة الأوهام والخيالات في المساحة الدينية، وهذا يحتاج أن نمر بفصول. الفصل الأول تقدم معنا البارحة أن الدين الإسلامي في عقيدتنا كله حقائق على مستوى العقيدة، على مستوى القانون الفقهي، على مستوى المعارف، على مستوى النظام الأخلاقي. لا تجد في الإسلام كلمة واحدة بلا أساس في العقل والشرع. الإسلام دين الحقيقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بآيات وأحاديث تنص على أن هذا الدين دين السهولة والسماحة. القرآن الكريم يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قاعدة نفي الحرج. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا ضرر ولا ضرار. قاعدة نفي الضرر التي تحكم كل القواعد في الفقه الإسلامي. كل القواعد في الفقه الإسلامي تستظل بظل هذه القاعدة. الصلاة واجبة عليك، بس واجب عليك بطريقة لا تحرجك ولا تضر بك. تقدر تصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط زين، ما تقدر اتقوا الله إيش ما استطعتم. ما تقدر تقوم يسقط عنك القيام، صلي جالس. ما تقدر تصلي جالس مضطجع. تقدر تتوضأ أو تغتسل حسن، ما تقدر تنتقل وظيفتك إلى الطهارة الترابية تيمم. الله أوجب عليك الحج، تقدر تقدم أضحية في الحج حسن، ما تقدر صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. صيام شهر رمضان واجب على أن لا يحرجك ولا يضر بحالك. إذا كان الصوم محرج لك لمرض، امرأة حبلى مقرب مرضع تخشى الضرر من الصيام، ينتقل تكليفها إلى القضاء. أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، حتى قضاء ما يحتاج، فدية عن كل يوم طعام مسكين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت بالشريعة السمحة السهلة البيضاء. السهولة السماحة هذا معناها، معناها أن التكاليف الإسلامية ذات بدائل طولية تغطي حاجة المكلفين. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحرج أحد، لا يريد أن يضر بأحد. وليس معنى سماحة الدين الإسلامي أن يتساهل الإنسان في المعرفة الدينية، كل واحد يشخص الحكم الشرعي على هواه ويشخص المواضيع التي ينزل عليها الأحكام الشرعية على هواه. شنو والله الإسلام دين السماحة والسهولة؟ ليس هذا معنى السهولة وليس هذا معنى السماحة. سماحة الإسلام، سهولة الإسلام وفق الضوابط العلمية التي جاء بها القرآن وجاءت بها العترة. أما أن الإنسان بحجة سماحة الإسلام يبتدع في الدين، هذا ما حذر منه الإسلام. ومن أظلم شنو ممن افترى على الله كذبا. الافتراء يعني الزيادة في الدين، أو كذب بالحق لما جاءه، الحذف من الدين بحجة السماحة، سماحة الدين الإسلام. ليس هذا معنى السماحة الإسلامية. لا من حقي أزيد في الدين كلمة واحدة ولا من حقي أنقص، لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل في غنى عن استدراكات المستدركين وزيادات المتنطعين. ورد في الحديث الشريف: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. القرآن الكريم والعترة زودوا الأمة بأحكام تفصيلية تحدد وظيفتهم في كل مكان وكل زمان. أما تحدد لك الحكم الشرعي أو تحدد لك الوظيفة العملية عند الجهل بالحكم الشرعي. قواعد كلية قدمها النبي وآل بيته للأمة تحدد الوظيفة العملية حين الجاهل. الاستصحاب، البراءة، التخيير، الاشتغال، هالأصول الأربعة اللي يسمونها الأصول العملية، أصالة الإباحة، أصالة الطهارة، أصالة الحل. لا يوجد واقعة فردية أو أسرية أو اجتماعية إلا ولله فيها حكم. لكن هذا الحكم قد تصيبه وقد لا تصيبه. طريق التعرف على الأحكام ما هو؟ ثلاثة طرق لا رابع لها: إما الاجتهاد، أن تكون متخصصا فتشخص الموضوع وتشخص الحكم ثم تعمل به، أو التقليد. شنو التقليد؟ التقليد هو رجوع غير المتخصص إلى المتخصص ببساطة، بلسان بسيط للغاية. التقليد ما يعني أن الإنسان يرهن نفسه للمرجع كما يعبر بعض الكتاب، ولا يعني أن الإنسان يستعبد عقله لصالح إنسان مثله كما يعبر بعض الكتاب، التقليد ببساطة عملية مراجعة من غير المتخصص للمتخصص في دائرة تخصصه، بس لا أقل ولا أكثر. المجتهد مهو بإنسان خارق، ولا حد يقول إن المجتهد معصوم. تخصص الفقيه ما هو؟ ثلاثة أمور، هذه هي وظيفة الفقيه. أولا الإفتاء، بيان الأحكام الشرعية للفرد للأسرة وللأمة. ثانيا القضاء، فصل الخصومات وفق أحكام الشرع الشريف. ثالثا الولاية، اللي عاد اختلفوا في حدود الولاية. أولا هل للفقيه ولاية ولا ما له ولاية؟ وثانيا هل ولايته تنحصر في الأمور الحسبية أو تزيد حتى تكون له الولاية في إقامة الحدود والأحكام في زمن الغيبة، أو أن للفقيه الولاية المطلقة العامة على طبق ولاية الإمام؟ ثم هل الولاية للفقيه الواحد أو لجماعة الفقهاء المراجع؟ مسائل خلافية، بس في هالوظائف الثلاث يكون الفقيه مآل للأمة. وهذا لا يعني استعباد أحد لأحد، ولا يعني إلغاء إنسان لعقله وإنسانيته، وإنما يعني احترام الإنسان للتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الطريق الثالث لإصابة الحكم الشرعي الاحتياط. واحد يقول أنا مو مجتهد ولا أريد أقلد، بسم الله احتاط. تحتاط يعني إيش؟ يعني تأتي بالعمل الذي تقطع معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. فكلما تردد الحكم فيه بين احتمال الوجوب والقطع بعدم الحرمة تأتي بالعمل. كل عمل تحتمل النواجب مع أنك تقطع أنه مو حرام تأتي به، وفي كل مورد تقطع بأنه ليس بواجب ولكن تحتمل حرمته، فوظيفتك شنهي؟ الترك. وإذا تردد الفعل بين خيارين فوظيفتك شنهو؟ التكرار. التكرار يعني إيش؟ واحد لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام في مكان معين، يصلي مرة قصر مرة تمام، ما يدري وظيفته الصيام أو الإفطار والقضاء. يصوم ويقضي، ما يدري أن وظيفته يصلي إلى هذا الاتجاه الشرق أو هذا الاتجاه الغرب، يكرر صلاته حتى يطمئن ببراءة ذمته. سماحة الشريعة ما تعني أن الإنسان يعمل وفق هواه بعبثية وعشوائية. هذا الفصل الأول من فصول الكلام. تفضلوا إلى الأمام. رحم الله والديكم، رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. صلوا على محمد وآل محمد. الفصل الثاني من حديثنا في هذه الليلة يرتبط بأثر الخرافات على الدين، الخرافة ذات أثر تدميري على الدين، الإضافة خرافة والحذف خرافة، إضافة ما ليس من الدين إليه أو حذف جزء من الدين منه، هذان طرفان يؤثران أثر تدميري. أضرب لك بعض الأمثلة. إحنا الآن عندنا مثلا الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله فرجه، عقيدة محكمة في غاية الإحكام، عندنا 350 آية أولها أهل البيت بالإمام المهدي، جمع هذه الآيات 350 العلامة السيد هاشم البحراني قدس الله نفسه في كتاب قيم اسمه المحجة فيما نزل في القائم الحجة. عندنا 500 حديث نبوي في الإمام المهدي، عندنا 2000 حديث عن المعصومين صلوات الله عليهم في الإمام المهدي، لكن بسبب ادعاءات المدعين ومتاجرة المتاجرين بهذه العقيدة تشوف بعض الناس تطرأ عليه الشكوك في هذه العقيدة. كل يوم طلع لك واحد يدعي لك أنه التقى بالإمام المهدي، كذبا، لو كان ملتقي حقيقة بالإمام المهدي كان زين، لكن كذب. كل يوم والثاني طلع لك واحد مدعي النيابة عن الإمام المهدي، كل يوم مطالع لك واحد مدعي النيابة الخاصة عن الإمام المهدي. مثل هذه الخرافات تصيب هذه العقيدة الناصعة بالغبش والتشويش، خصوصا عند ضعفاء النفوس. مثال ثاني، قضية الإخبار بالمغيبات. سابقا كان هنا كاهن وهناك عراف يدعي العلم بالغيب ويخبر الرجال والنساء بالمغيبات، الآن تطورنا، صارت هناك قنوات فضائية تعمل في الكهانة والعرافة تدعي علم الغيب، مما أدى إلى إيش؟ إلى تشويه هذا المقام. إحنا نعتقد أن لله أولياء وأن هؤلاء الأولياء قد يمن الله عليهم فيطلعهم على بعض أسراره، لكن الكلام كل الكلام من هو الولي؟ هنا تفاصيل كثيرة لا أحب الوقوف عندها، ماكو وقت، لكن في الرواية في الحديث القدسي أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري، مهم بالدعايات. القضية مو قضية إن فلان عنده جماعة وسوى له دعاية أنه مطلع على أسرار الملكوت وصار يعني يعلم الغيب، لكن الناس سذج بسطاء قد ينخدعون بمثل هذه الأمور. يجي لك واحد يحدثهم بحوادث ستجري بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، لأنه يعلم أنه بعد 100 سنة لا هو موجود ولا الآخرين موجودين، يكذب على الناس، وكذب غير قابل للتأكد، مثل الطرفة التي نقلوها عن الملا نصر الدين، يقولون قالوا له أين مركز الكرة الأرضية؟
قال هذا المكان الذي أقف فيه هو مركز الكرة الأرضية، واللي ما يصدق يمترها. اللي ما يصدق إن مكاني هذا مركز الكرة الأرضية خلي يمتر الأرض. هذا اللي قاعد يصير اليوم في مسألة بعض الفتاشين، بعض الكهنة، بعض العرافين، وللأسف تبذل أموال وأحيانا تنتهك أعراض في مثل هذه المسائل. ثلاث الرؤى والمنامات التي تختل وتخدع شبابنا عن عقيدتهم وعن دينهم، مع أن الرؤيا مثل ما عرفت بخدمتكم البارحة حتى لو كانت صادقة هي ليست مصدر معرفي، فكيف ونحن لا نعلم الرؤيا الصادقة من غير الصادقة؟ انتبه جيدا، نحن لسنا أنبياء، لسنا معصومين. فإذا الخرافة ذات أثر تدميري على الدين. شعائر الحسينية شعائر مقدسة، لكن حينما تدخلها الزيادات تشوهها. بعض مجالس الحسين صارت تشبه مجالس الغناء، مجالس الفسوق باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا يصح في مجالس مقدسة كهذه استخدام أنغام أهل الله، أهل الطرب، أهل المجون، أهل الفسوق، لأن الناس يحبون هذا النغم، يحبون هذا الطور. طور أغنية يستخدم على منبر الحسين، يستخدم في لطمية عزاء، تستخدم آلات موسيقية لهوية في إحياء شعائر الحسين. هذا مما يسبب الفجوة بين عشاق الحسين وبين مجالس الشعائر الحسينية. إذن الخرافة ذات أثر تدميري على الدين. هذا الفصل الثاني من الكلام. الفصل الثالث من الكلام، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وقفوا موقفا صلبا تجاه الخرافة بدون أي مجاملة لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله كما وصفه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. النبي لا يحب أن يزعج أحدا، ما يحب يزعل أحد، ولكن أحيانا إيش الواجب يملي عليه أن يقف موقف إيش يضع النقاط على الحروف، حتى لو جرحت بعض المشاعر عزيز عليه أن يجرح مشاعر الناس. النبي يرحم حتى الحيوانات، رحيم حتى بالجمادات، ليس فظ، ليس غليظ، ولكنه إذا وقف في موقف تصحيحي يضع فيه النقاط على الحروف إنما يفعل ذلك أداء للتكليف. الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نضرب بعض الأمثلة حتى نتعرف على كيفية مكافحة النبي وأهل بيته للخرافة. أولا، لما توفي السيد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الولد ولد لرسول الله من سيدتنا ماريا القبطية، عاش سنة واحدة فقط، وكان النبي شديد الحب له، وتوفي توفي يوم عيد الأضحى. النبي صلى الله عليه وآله بكاه بكاء شديدا، وفي ذاك اليوم بالضبط كسفت الشمس، فقال الناس إيش؟ إن الشمس تشاطر رسول الله حزنه. لو النبي ذرائعي لو النبي براغماتي كان ايش قال؟ قال زين خلهم يعتقدون، انا ما قلت لهم، على الاقل اسكت ما اعترض، انا لا قلت لهم ان الشمس كسفت له او لم تكسف له. ولكن النبي لما سمع هذا الكلام لم يسكت، صعد المنبر وقال: يا ايها الناس، ان الشمس والقمر خلقان مطيعان لله لا يكسفان لموت أحد أو حياته، فإذا كسفا أو أحدهما، يعني أو كسف أحدهما فإيش؟ فصلوا، صلوا صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الآيات، وهي كما تعلمون ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات وسجودين، صفتها أخصر صفة من صفاتها أن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى ثم يتناول سورة يجزئها خمسة أجزاء، كلما قرأ جزءا ركع، وبعد الركوع الخامس يهوي للسجدتين ثم يقوم ويصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، وبعد السجدتين يسلم. فشرعت صلاة الآيات في هذه المناسبة كما في الكافي الشريف. إذن النبي لم يسلك سلوكا ذرائعيا، لم يسمح لنفسه أن يكتسي أداسة حمقاء بسبب إشاعة انتشرت بين الناس، مع أن إحنا عقيدتنا أن النبي لو أراد أن الشمس تكسف لموت ولده يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. النبي شق القمر بإشارة من أصبعه، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإحنا عقيدتنا أن النبي له الولاية التكوينية بإذن الله، وذل كل شيء لكم، الشمس والقمر والسماوات والأرض والنجوم بإذن الله طوع أمر رسول الله. لكن النبي لم يرضى بهذا السلوك الذرائعي، وبعدين النبي لم يتعالى على عواطفه، لما مات ولده إبراهيم بكى، فجاءه عبد الرحمن بن عوف قال له: وأنت تبكي يا رسول الله؟ حتى أنت تبكي؟ قال: نعم، إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. النبي رحمة للعالمين كافة، كيف لا يرحم ولده عزيز قلبه؟ هذا نموذج. نموذج ثاني، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت وقفوا موقفا متشددا من خرافة التطير اللي موجودة إلى اليوم، إلى اليوم موجودة عندنا هذه الخرافة. ورد عنهم: ليس منا من تطير أو تطير له. يطيرون، يتشائمون من شيء ويتفائلون بشيء ثاني. إذا خرج الواحد منهم صباحا فرأى غنم تفائل، إذا رأى ماعز تشاءم، إذا خرج من بيته فرأى شخص اسمه جميل مثلا اسمه سالم تفائل بالسلامة، إذا رأى شخص اسمه قبيح تفائل مثلا بالبلاء، أو عفوا تشاءم بالبلاء بوقوع البلاء. يتشاءمون من الأنثى ويتفاءلون بالذكر. النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وقفوا موقف متشدد من الطيرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور، ولا داعي للتطير، الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل تطيروا بموسى، قالوا: إنا تطيرنا بكم. قال: طائركم عند الله. يعني الأمر كله بيد الله، أنتوا استبشرتوا بينا ولا تشاءمتوا بينا ما يهم، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك واحد يدخل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول له: سيدي، الناس يتشاءمون من الأربعاء لا يدور، الأربعاء لا يدور آخر أربعاء في الشهر، خصوصا في بعض الأشهر كشهر صفر، آخر أربعاء في الشهر الناس يتشاءمون من عنده ويقولون إن يوم نحس مستمر. فقال الإمام الرضا شنو؟ قال: من خرج في ذلك اليوم قاصدا الخلاف على أهل الطيارة، هنا ويطلع مثلا السبت الأحد، لكن لأجل تغيير هذه العادة جعل خروجه يوم الأربعاء اللي يسمونه أربعاء لا يدور، من خرج في ذلك اليوم خلافا على أهل الطيارة عافاه الله من كل عاهة ودفع عنه كل آفة وقضى حاجته. أهل البيت يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذه الأفكار الظلامية لا يريد النبي وأهل بيته أن تحكم أذهان الناس. ثلاثة: الكهانة والعرافة. الكاهن هو من يدعي العلم بالمستقبل وعنده اتصال بالجن أحيانا، العراف من يدعي العلم بالماضي والمستقبل وأيضا عنده اتصال بالجن. كيف وقف النبي وأهل بيته من هذين؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: ما أنا بكاهن، وكان يقول: الكاهن ومن رجع إلى الكاهن في النار. هذا اللي راجع الناس اللي يدعون علم الغيب ويخبرونك بالمستقبل معتقدا أنهم يعلمون فعلا، هذا في النار. العراف: من راجع عرافا فسأله لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أرادوا تصفية المجتمع الإسلامي من هذه الخرافات. هناك مسألة يتداولها الناس، مسألة نحوسة وسعادة الأيام. احنا عندنا في القرآن الكريم بعض الأيام موصوفة بالنحوسة، بعض الأيام موصوفة بالبركة، أو بعض الليالي، بعض الأزمنة. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في الآية 19 من سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الإمام الباقر يقول: صرصر يعني باردة، يوم نحس يعني يوم مشؤوم. في سورة فصلت الآية 16 تقول: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إذن في القرآن وصفت بعض الأيام بالنحوسة. ليلة القدر وصفت بالبركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإذا إجمالا كما في القرآن الكريم توجد بعض الأزمنة توصف بالبركة وبعض الأزمنة توصف بالنحوسة. كذلك في الروايات الشريفة عندنا طائفة كبيرة من الروايات وبعضها صحيح السند معتبر تصف بعض الأيام في السنة القمرية أو في السنة الشمسية الفارسية أو في الشهور الرومية تصفها بأيام نحس وأيام بركة. الكلام في هذه المسألة طويل جدا، لكن أنا ألخص لك المسألة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا ينبغي للإنسان أن يعطل أعماله بسبب هذه الأوهام، وهم أن اليوم مشؤوم ومنحوس واليوم مبارك. لا ينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأمور. لماذا؟ لأن حتى الروايات التي تقول عن بعض الأيام أنها منحوسة وبعض الأيام أنها مشؤومة، حتى هذه الروايات تحل عقدة النحس في هذه الأيام، تقول لك النحوسة في بعض الأيام ليست على نحو العلية التامة. يعني مثلا يوم الأربعاء الذي لا يدور نحس، لكن أهل البيت عليهم السلام يقولون إن نحوسته تدرأ بماذا؟ بالصدقة، تدرأ ببعض الأدعية، أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يطاول. اللي يقرأ هذا الدعاء يوميا، ما تقرأ هذا الدعاء حتى يذهب الله نحوسة ذلك اليوم عنك إن كانت له نحوسة. هناك بعض الآيات القرآنية مثل آية الكرسي المباركة، هناك بعض السور القرآنية مثل سورة ياسين، الاعتصام بالعمل الصالح يدرأ نحوسة الأيام النحسة إن ثبتت نحوستها واقعا. لأن الكلام فيها كثير والوقت الآن صار قليل. هذا اثنين. ثلاث، الاعتصام بأهم عمل صالح عندك. أهم عمل صالح عندك ما هو؟ ولاية محمد وآل محمد. من اعتصم بالله بولاية أهل البيت فليذهب حيث شاء متى شاء، فإنه لا يأتيه شيء بإذن الله، لا يأتيه شيء يكرهه بإذن الله. هذا مو كلامي، هذا كلام الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الآن لو كان الوقت متاح لقرأت عليك الرواية، منتبه جيدا. ثلاثة، العلماء مختلفين في تفسير معنى نحوسة هذه الأيام. العلماء فهمهم مو متفق. بعض العلماء يقول هذه الأيام منحوسة في ذاتها، بعض العلماء يقول هذه الأيام منحوسة نحس اقتراني. ايش معنى نحس اقتراني؟ يعني النحوسة في هذه الأيام بسبب حوادث اقترنت بهذه الأيام، ولا الزمان في نفسه ليس منحوسة. بل عندنا بعض الروايات تنهى عن ذم الأيام نهيا شديدا. أقرأ لك مثال واحد بس عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، رواية طريفة في تحف العقول. قال الحسن بن مسعود: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام وقد نكيت إصبعي، جرحت إصبعه، وتلقاني راكب وصدم كتفي، ودخلت في زحمة فخرقوا علي بعض ثيابي، فقلت كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك، فقال لي الإمام: يا حسن، هذا وأنت تغشانا، يعني أنت من جلسائنا وما استفدت من سلوكياتنا، هذا وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له. اليوم ما له ذنب، الله سبحانه وتعالى يؤاخذك أنت بعمله، شنو دخل اليوم حتى تتهمه بالشؤم؟ قال الحسن: فأثاب إلي عقلي، انتبهت وتبينت خطئي، فقلت: مولاي أستغفر الله. فقال: يا حسن، ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدا، وهي توبتي يا ابن رسول الله. قال الإمام: والله ما ينفعكم، ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. أما علمت يا حسن أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلا وآجلا؟ قلت: بلى يا مولاي. قال: لا تعد ولا تجعل للأيام صنعا في حكم الله. الله سبحانه وتعالى الذي قدر المقادير وقضى الأقضية، الأيام غاية ما تكون مقتضي، لو كان اليوم نحس فهو مقتضي للنحس، إذا مقتضي للنحس يدفع اقتضاؤه للنحس بالصدقة، بالأدعية، بتلاوة القرآن الكريم، بالاعتصام بالله، بالتوكل على الله، بالتوسل بالنبي وآله. وهكذا قضية من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى، هذه الرواية الواردة عندنا والتي يفتي بعض الفقهاء على طبقها، لذلك يفتون بكراهة إبرام عقد الزواج إذا كان القمر في منزل العقرب، في برج العقرب. هذا لا يعني أن الأمر علة تامة، يعني اللي يتزوج والقمر في برج العقرب قطعاً يفشل الزواج، لا، مسألة اقتضائية، وينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأيام التي يكون فيها القمر في برج العقرب، لكن إذا لم يستطع ذلك يتصدق، يعتصم بالله، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يدفع البلاء عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام وقفوا أمام هذه التحريفات في الدين التي لها أثر تخريبي، تظهر الدين في مظهر ناقص، تنفر الناس من الدين، وقفوا أمام هذه المظاهر لأنهم حماة الدين، كما وقف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمام مشروع بني أمية اللي أيضا كان له أثر تخريبي على الدين، من أعظم الخرافات التي أقنع الأمويون بها الناس خرافة إمرة يزيد للمؤمنين، يزيد أمير المؤمنين، يزيد لا يعرف من الدين موطأ قدمه، كيف يكون أميرا للمؤمنين؟ يزيد اللي حكم 3 سنوات في المسلمين، في السنة الأولى قتل الحسين، في السنة الثانية أباح المدينة، في السنة الثالثة هدم الكعبة، يزيد الذي لا يحسن وضوءه، لا يحسن أحكام طهارته وصلاته، وإذا مو بس يسمون أمير المؤمنين، يريدون إرغام أبي الضيم على بيعته. إمام الحسين وقف أمام هذه الفتنة، وقف أمام هذه الخرافة، وتصدى لها بكل وضوح وشفافية، وتحمل النتيجة. يقول لوالي المدينة: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، بنا بدأ الله وبنا يختم، ويزيد مو أمير المؤمنين، رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وعزم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على مغادرة طيبة، وإذا به يعود إلى داره ويذهب إلى مسجد جده رسول الله، يودع جده رسول الله: الصلاة والسلام عليك يا جداه، يا رسول الله، أنا الحسين بن علي، فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا جد، فلقد كذبوني وخذلوني وما عرفوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. ولا زال قائما وقاعدا وراكعا وساجدا عند قبر جده رسول الله حتى هومت عيناه بالنوم، فسطع له نور من قبر جده، رأى رسول الله في رعيل من الأنبياء وكتيبة من الملائكة، ضمه إلى صدره، قال: خذني إليك يا جد، لا حاجة لي في الدنيا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي ما جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بي، ستذوق الموت ظلما عافرا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجد، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا. أيوا حسينا، وكأني بلئيم أصل شمر، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج، وكأني بالأيام من بناتي تستغي، صغبا تستعطف القاوم وقد عز المغي، قد برى أجسادهن السير والسير الحثي، قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثي، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد. بني حسين ارجع لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا. أفاق الإمام من إغفاءته رجع إلى داره وأمر فتيان بني هاشم بإعداد النياق والرواحل وإركاب العائلة في هدأة السحر. أعدت النياق المبطنة بالحرير والديباج بهوادجها المبطنة بالحرير والديباج وخرج فتيان بني هاشم بنساء رسول الله. خرج علي الأكبر وفي يده أمه ليلى ثنى ركبته أركبها على ناقتها. وخرج القاسم بيده أمه رملة ثنى ركبته أركبها على ناقتها. فتكاملت العائلة ولم يبق إلا الحوراء زينب. يقال إن الحسين أرسل ولده الأكبر وابن أخيه القاسم إلى عمتهما الحوراء. قالت: ولداي أنتما نعم الكفيلان، ولكن لكل منكما أم تلهيه عني، وأنا أريد من لا يشغله عني سواي. فهم الحسين إشارتها، رفع راسه ونداه: يا صاحب الباس دقوم بساعة، طلع اختك يا عب وخل نطلع قبل ما تسمع النار، وعلينا يا ابن ابويا الخلق تلتم. قصد عباس الاخت وطب عليها جذب سيف وقاف ما بين يديها، شالت راسها وشافت وليها، سلم وبوجه زينب تبسم، صاحت: يا هلا بجيتك يا عبا، يا راعي الشور يا صاحب النوم، اش عندك بالدرع معلم بطا، واشوف انك بجايتك هاي مهتم. ويلي ويلي جاوبها وعليها زرق عينه: اي نريد السفر يا اختي، اخون اهل العراق مكاتبين، اي وليهم بالسفر هاليوم، يا يوم عزام. اقول: ايها المؤمنون، خرجت الحوراء زينب ويدها بيد
أبي الفضل العباس، ولكن كيف خرجت الحوراء زينب من أرض كربلاء؟ خرجت من أرض كربلاء وسياط الشمر تتلوى على متنيها، وسط أبيها يملأ مسمعها من الأعداء. أين المنادي وسيدتا؟ والله أنا رايح العباس جلة. أقل له ترضى يسلبني خولة؟ والله نومك نومك يا خويا ما ومحلة.
يا قلب زينب كم قاسيت من محن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وبهم من علينا بكشف السوء عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، ولا سيما إخواننا المستضعفين. اللهم اكشف عنهم السوء والبلاء، من أرادهم بسوء فأرده، ومن كادهم فكده. أيد علماء الدين العاملين، ولا سيما مراجعنا الأعاظم. اللهم أعلي كلمتهم، أنر برهانهم. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك